من هذا اليوم. ثم رأيت المدينة يوم غاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما أشقى ولا أبأس ولا أتعس من هذا اليوم. إن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. لقد جربوا هذه الهزة من قبل عندما أشيع يوم أحد أن رسول الله قد قتل، وكان هذا بعد أن اتخذ الله شهداء 70 شهيدا اختارهم الله إلى جواره يوم أحد. كانت هذه الشائعة أكثر إيلاما وأكثر إيجاعا في نفوسهم من كل الدماء التي أريقت يومئذ، ومن كل الأشلاء التي خضبت وغطت أرض المعركة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. لقد كان هذا الغم الثاني بمثابة علاج نفسي للغم الأول. عندما انتشرت هذه الشائعة وكانت كزلزال عاصف يعصف بالقلوب والنفوس، ثم عندما تبينوا أن هذه لم تكن إلا مجرد شائعة، طابت نفوسهم وسكنت وهدأت، كأن هذا كان ترميما لما أصاب نفوسهم يومئذ من تصدعات ومن أوجاع ومن مرارات ومن عذابات. اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أنصتت الدنيا كلها، أنصت الحجر والمدر والشجر والقفر، أنصت كل شيء لكي يستمع إلى الكلمات المودعة تنساب من فم النبوة، تنساب من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رأس القائمة. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا. ثم يظل يكرر هذا المعنى في خطبه المتعاقبة صلوات ربي وسلامه عليه، وكأنما كان ينفذ ببصيرة النبوة، استشرف أفاق المستقبل. نعم، كأنما كان يشق حجب الغيب، كأنما كان يطل على الغيب من ستر رقيق، وهو يستشرف واقعا تؤول إليه أمته عندما يبغي بعضها على بعض ويعدو بعضها على بعض ويذيق الله جل وعلا بعضها بأس بعض. وها نحن لا نزال نعيش هذه الأوجاع والمرارات في واقعنا المعاصر، أن الدم الذي أريق من المسلمين على يد المسلمين أضعاف ما أريق منه على يد خصومهم وأعدائهم. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ألا أدلكم على ما يفضل درية الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. لا تجعل من الاختلافات الفقهية الفروعية سببا للتشرذم والتناحر والتباغض. لا يمكن أن يكون العلم نقمة والجهل رحمة. لا تجعلوا من العلم نقمة ومن الجهل رحمة. وكما قلنا مرارا، أن الناس يكونون أصفياء وخلصاء وأصدقاء وهم جهلاء، إذا تعلموا اختلفوا. حتى قال بعضهم: أيأتي الخير بالشر؟ أيكون الجهل نعمة ويكون العلم نقمة؟ لا، إحنا أخطأنا التعامل مع العلم. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. لا ينبغي أن تقيم الدنيا وتقعدها من أجل مسألة خلافية. الأمر فيها هين وواسع وقريب. إذا ظهر لك رجحان أحد الأمرين عملت به، لكن لا تنكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لا بأس أن نتكلم فيها بالبينات وبالأدلة وبالبراهين من غير أن تكون سببا لخصومة أو بغضاء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش فيما بين. يحذروا فتنة التحريش. لا تزال الأمة تعيش أوجاع التحريش وآلامه وعذاباته ومعاناته. نعم ونحن ننازع القدر بالقدر. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. يبقى مرة أخرى نؤكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وكما قلنا مرارا كما تعصم هذه الحرمات بالإيمان تعصم بالأمان، كما تعصم بإيمان المؤمنين تعصم بأمان المعاهدين، فالمعاهدين من غير المسلمين أيضا تصان دماءهم وأموالهم وأعراضهم. إن الدماء والأموال والأعراض كما تعصم بالإيمان تعصم بالأمان، ومن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. أمانة كانت من مسلم أو من غير مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ترك عليا لكي يخلفه في رد الأمانات والوداع إلى أصحابها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. التعامل بالأمانة يشيع الأمان، استقرار، الطمأنينة والسكينة في الحياة. إذا الإيمان ضاع فلا أمانة، إذا الإيمان ضاع فلا أمانة، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا. نحن نعيش في زمان يسري الربا في أوصال المجتمعات المعاصرة كما يسري الماء في الأغصان، لا تكاد تجد معاملة تخلو من الربا أو من شرط ربوي. إن دخلت تليفون في شرط، إن تأخرت عليه كذا، اتأجرت بالبيت في شرط، إن عملت كذا. يسري الربا في أوصال الحياة المعاصرة مسر الماء في الأغصان. ما كانت لك عليه ولاية، العقود الذي أنت ترسمها وتحدد معالمها جنبها الربا. العقود التي فرضت عليك وهي عقود إذعان لا بد لك منها ولا يد لك بتغييرها، فما عجزت عن إبطاله نظريا أبطله عمليا. ما معنى هذا الكلام؟ لا بد لك من أن تسكن، أن يكون عندك هاتف، يكون عندك نور كهرباء. طب إن عقود هذه الشركات تقول يعني تنص على شروط ربوية تضمن في عقودها بندا يقول عند التأخر عن الوفاة تلزم بغرامة ربوية وبزيادة، يعني بغرامة داخلية. هذه عقود إذعان مفروضة من طرف، ومعنى عقد إذعان يعني طرف يفرض شروطه والآخر لا يملك تغيير شيء منها، إما أن يقبلها جملة أو أن يرفضها جملة، وهي تتعلق بأمور حيوية لا تستطيع أن تستغني عنها. من ذا الذي يستغني عن تأجير بيت أو تليفون يكون عنده أو كهرباء تبقى فيه بيته؟ هذه أشياء تعتبر حيوية وجوهرية ومفصلية لا يستطيع أن يستغني عنها. ما عجزت عن إبطاله نظريا أبطله عمليا. كيف تبطله عمليا؟ بأن تفي بالتزاماتك في مواقيتها فلا ينطبق عليك هذا الشرط. احرص جدا أن تسدد الأقساط والالتزامات الشهرية في مواقيتها وقبل وقتها كمان، لكي لا تقع تحت طائلة هذه الشروط الربوية. نعم، ومما يعينك على هذا أن تكون التزاماتك في حدود قدراتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبيعي إن دخلت في التزام كبير احتمال العجز عن الوفاء كبير أيضا، فتكون أنت الذي أدخلت نفسك بنفسك في هذا المضيق وتسأل عنه، لأنك دخلت فيه طائعا مختارا وأنت لست بواثق من قدرتك على الوفاء. يعني بل إننا نقول إن الأصل في الدخول في العقود التي تتضمن هذه الشروط أنه غير مشروع، ولولا الحاجة العامة التي تنزلت منزلة الضرورة ما أبيح لك أن تدخل فيها. وما أبيح للحاجة أو للضرورة فإنه يقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر بقدرها. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. اختلف المسلمون في صور كثيرة من الربا، لكن لم يختلفوا في أن الزيادة المشترطة في القروض من الربا بإجماع المسلمين. اختلفوا في صور كثيرة من صور الربا، لكن لم يختلفوا في أن أي زيادة مشترطة في القرض تعتبر من الربا بإجماع المسلمين. ونحن نقول الزيادة المشترطة لأنها إن كانت بغير شرط كانت حسن قضاء وكانت قربة وكانت مشروعة. إنسان أعطاك 10,000 دولار وسافر عندك 10 سنين، فجاء وقت الوفاء رجعتم له 20، أنت رجل نبيل تريد أن تقابل المعروف بالمعروف. هذا الرجل الذي عطل ماله عندي 10 سنوات كاملة من النبل ومن المروءة أني أكون من أحسن الناس قضاء. إذا كان هذا بغير شرط وبغير اتفاق مسبق ولا عرف مسبق، هذا يعني ملمح حسن ومأخذ جميل، وأرجو أن تثاب على هذا، فإن خياركم أحسنكم قضاء، خياركم أحسنكم قضاء. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن تحريم عندما أحكم تحريم الربا في هذا المقام قال، بعد أن قال قضى الله ألا ربا، قال وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. عباس كان تاجر، وقبل تحريم وقبل استقرار وإحكام تحريم الربا كان يتاجر بأحد طريقين، إما بالقرض أو بالقراض. القرض يعني يقضي المال بزيادة ربوية، يدي 1000 واشتات يأخذها 1100 مثلا. أو القراض أي أن يدخل بالمال مقارضة، يعني مضاربة مشاركة، والمضاربة عقد يجمع بين طرفين. نعم، طرف يملك المال ولا يملك الخبرة أو ما عندوش وقت، وطرف يملك الخبرة والوقت بس ما عندوش مال، فالشريعة تجمع بينهما في عقد المضاربة، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، وهو الذي عمل به نبينا صلى الله عليه وسلم في أموال أمنا خديجة قبل البعثة كما تعلمون وكما ذكرنا ذلك مرارا. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته وأقرب الناس إليه لكي يطبق عليهم ما أمره الله جل وعلا به وما أحكم الله أمره في هذا المقام. نعم، ثم قال وأن كل دم في الجاهلية موضوع، ما كان من دماء في الجاهلية موضوعة. الإسلام بداية جديدة وصفحة جديدة وولادة جديدة. الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها والهجرة تجب ما قبلها. وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، بدأ بوضع أول دم، يعني ابتدأ ببيت النبوة، ابتدأ بأهله وعشيرته الأقربين صلوات ربي وسلامه عليه. وابن ربيعة كان مسترضعا في بني ليث، طفل صغير مسترضع، فقتله بنو هذيل، فهو أول ما أبدأ بوضعه من دماء الجاهلية. نرجع مرة ثانية للقاعدة الذهبية اللي تكلمنا فيها، أفردنا لها خطبة جمعة كاملة. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. شيطان يئس أن يعبد عبادة ظاهرة في جزيرة العرب، يئس أن يعبده المصلون، الحديث كما قلنا عن المصلين الطائعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. شيطاني يائس من أن يردهم إلى الكفر والشرك فاشتغل عليهم بطريقة تانية، التحريش، الوقيعة، إثارة العداوة والبغضاء، إفساد ذات البين. هذا هو الذي يعمل عليه الشيطان جاهدا ولم ييأس منه. التحريش إثارة العداوات، إثارة الحزازات، النعرات القومية والقبلية وغيرها، حتى النعرات المذهبية باسم يعني باسم التدين. المذاهب الفقهية في يوم من الأيام كسبب من أسباب التفريق والإفساد بين الناس، كل مجموعة تتعصب لمذهب فقهي معين، يعني كأن إمام مذهبهم هو النبي محمد الذي يقول فلا يخطو أبدا ويقبل كلامه كله فلا يرد منه قول أبدا، ثم يرد أقوال غيره جميعا فلا يقبل منها قول واحد. حتى قال أحد علماء الأحناف رحمه الله وغفر الله له: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. مش ممكن يكون هذا الكلام صحيح. لم يبعث الله لهذه الأمة إلا نبيا واحدا، ولم يضمن العصمة إلا في كلامه وحده. ورحم الله إمام دار الهجرة القائل: كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. في لحظات من لحظات الجمود والانحطاط الفكري التشريعي، يعني كان من المسائل المثارة: هل يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ سؤال يتداوله الناس، وكان أمثلهم طريقة من قال: نعم يجوز قياسا على جواز الزواج بالكتابية. مش احنا بنتجوز اليهودية والنصرانية؟ طب ما دي زي دي، ده يعني ده الرأي اللي عنده سعة أفق، يعني اللي توسع في المسألة فقال نعم يجوز قياسا على جواز التزوج بالكتابية. وآخر يقول: تحنفتم بعد التملك ويحكم، وعما قليل ترجعون لمالكي. أصبحتم أحناف بعد أن كنتم مالكية، طب عما قليل ترجعون لملك خزن النار. يعني تحنفتم بعد التملك ويحكم، وعما قليل ترجعون لمالكي. التمذهب لا حرج فيه، إن تتمذهب لأن علماء بلادك يعني درسوا الفقه ودرسوه على مذهب بعيني، لا حرج، لأن الرأي العامي يسأل علماء محلته، فإن كان علماؤه حنابلة كان حنبليا مثلهم بالتبع. فمن نشأ في منطقة علماؤه حنابلة يعني تحنبل مثلهم، مالكية كان مالكيا مثلهم، لأن العامية فرضه أن يسأل أهل الذكر. المتوافرين من حولي حنفية كانوا أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، والعامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتى. توسع ورحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن التعصب المذهبي هو الممقوت والمرذول والمسخوط. معيار التعصب المذهبي أن تقبل أقوال إمامك فلا ترد منها قولا واحدا، وأن ترد أقوال غيره فلا تقبل منها قولا واحدا. لا يمكن أن يصبح الإمام مأموما. إن إمام الأئمة محمدا صلوات ربي وسلامه عليه لا يمكن أن نجعله مأموما، يصبح كلامه هو التابع لكلام المذهب أو لكلام أئمة المذهب، بحيث أنه أول كلامه أو نحكم بنسخه لأنه خالف مقررات المذهب. هذا تلكيس الأمور وتعكيس لها. أسأل الله لي ولكم العافية. مش التعصب الفقهي فقط، التعصب الدعوي، جماعات الدعوة أيضا، هذا تعصب لفريقه وهذا لفريقه وذلك لفريقه. والساحة كما شهد التاريخ الإسلامي تعددية فقهية، شهد التاريخ الدعوي المعاصر تعددية دعوية. وكان من الممكن أن يكون تعددها ظاهرة إيجابية تثر العمل الإسلامي في مجموعه، ويحيا من خلالها مجموع الفرائض الكفائية على مستوى الأمة، وما فرط فيه زيد يقوم به عمرو، والناس تتكافل وتتراحم وتتعاون وتتعاضد وتتآزر. يعني فلماذا هذه السموم يبثها الشيطان بيننا من الفرقة، حيث يصور لكل فصيل أن فصيله وحده، أن ربعه وحده، أن قبيله وحده هم الحل والمخرج والمخلص والمفاز والمخرج من الفتنة، واو، ثم يهيل التراب على جهود الآخرين وعلى برامجهم الدعوية. احترم عبودية أخيك لله عز وجل، احترم عبودية أخيك لله عز وجل لكي تحمله على أن يحترم عبوديتك لله تعالى. لا تحقر عبوديته لله تعالى لكي لا تؤز الشيطان الرابض وراء جلده، لكي يحمله أيضا على أن يحقر عبوديتك لله تعالى، والنتيجة التشرذم والتباغض والتفارج والانقسام، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروه على لي، إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه، والرواية إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. ثم أعلى قضية المرجعية والتحليل والتحريم، أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم 3 متواليات، ورجب الفرد بين جمادى وشعبان. تحليل والتحريم، أرى المسج الرسالة العميقة وراء هذه الفقرة من كلماته صلوات ربي وسلامه عليه، أن التحليل والتحريم بيد الله سبحانه وتعالى وحده، لا يملك أحد أن يعبث بقضية الحلال والحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يجب أن تعلم أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وليس ما أحلته القوانين أو النظم أو المذاهب أو السياسات أو الثقافات والأعراف والعادات السائدة بين الناس. الحلال معياره قال الله قال رسوله. مصدر التحليل والتحريم الشرع المطهر لا غير. من أحل الحرام المجمع عليه أو بدل الحرام المجمع عليه إنما يخلع بذلك ربقة الدين من عنقه. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرموا. عبث بقضية التحريم، وما أكثر ما عبث أهل الجاهلية بالتحريم والتحليل، وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أنواع من بهيمة الأنعام حرموها بغير سلطان من الله عز وجل، فأبطل الله ذلك كله، وبين أن مرد التحليل والتحريم إلى الشرع وحده. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى عمرو بن لحي الخزعي يجر قصبه في النار، أمعاءه تندلق وهو يجرها في نار جهنم، أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي، وأول من غير ملة إبراهيم. لأن من ابتدأ المنكر فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تحليل والتحريم، احذر أن تعتقد أن ما أحلته لك القوانين والنظم على خلاف أمر الله ورسوله يصبح حلالا لك. تأميم والمصادرات التي تتم في ظل بعض الأنظمة القمعية والمستبدة، وتأخذ من مال هذا وتعطيه لذاك بغير قواعد شرعية وبغير مسوغ شرعي، السلطان لا يملك أن يجعل حرام الله حلالا. السلطان إن وضع يده في جيب أخيك وأخرج من جيبه وأعطاك، فلا يزال هذا المخرج حراما وغصبا ونهبا وسرقا. فقهاء الشافعية يقولون إن من دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان تبر هذا باب من أبواب الردة، وصنفوه في كتاب الردة من فروع الردة وصورها الدخول على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان، لأن السلطان لا يملك أن يحل الحرام ولا أن يحرم الحلال، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. مش بس على مستوى المال، على مستوى الأخلاق وعلى مستوى النفسيات. يعني سؤال أمس من سيدة تقول هل الزوجة خادم فعلا بمفهوم كلمة خادم؟ هي زوجة كريمة لها حقوقها وعليها واجباتها. تقول أنا لا أقصر في تدليل زوجي وإمتاعه وحسن التباعد له، أبدو له كل أسباب الراحة الخدمة، ولكن هو يأبى إلا يستمتع عندما يذلني ويشقيني. عندنا في البيت غسالة ينهاني عن أغسل بالغسالة، اغسلي بيدك، أنت موجودة هنا عشان تخدميني. طب ما أخدمك بشغل الغسالة وبخدمك برضه، طلعها الجلبية نظيفة وهكوها لك. لا، لازم تعملي بيدك كده. مش ممكن تكون زوجة صالحة لأن العرف عندنا أن الزوجة تخدم زوجها. طب أنا بخدمك برضو واستخدمك بسكة تانية وبوفر طاقتي ليك وبوفر جهدي ليك وبخلي إيدي حلوة ليك برضو عشان تعرف تمسكها كويس بدل ما استهلكها، يعني بكل المقاييس. ولك لا، العرف عندنا كده جبيالة، مش دين مش شرع، كأنه تزوجها على ملة أخرى. التحليل والتحريم مش فقط في باب المال، استباحة الكرامة الإنسانية وإذلال البشر بغير سلطان شرعي وبغير برهان من الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنسبة للخول، والخول اللي هم الخدم، يعني مش الخول بمفهومها السيء الذي عند بعض الناس، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. يعني قال إذا حد منهم، إذا جاء أحد منهم بذنب ولم تطق نفسك أن تغفر له، نعم فبيعوا عباد الله ولا تعزموه. إذا غلط غلطة أنت مش قادر تسامحه وتقعد تزله بها ليل ونهار، تخلص منه، بيعوا لحد تاني لعله يجرب في حياة أخرى وفي ملكية أخرى. فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. النفوس المشوهة على هذا النحو لم تستضئ بنور النبوة ولا بهدي الإسلام، في حاجة إلى إعادة صياغة، في حاجة إلى وعي، تعليم، تربية، تصفية. إحنا قد تبتلى أمتنا وقد تخترق حصونها وقد تستباح بيضتها، يعني بأمثال هذه المواقف الظالمة والجائرة والمستبدة التي ما أذن بها الله عز وجل ولا أذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لم ينس حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أن يضمن خطبته فقرة كاملة عن النساء: أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، نعم، وعليهن إلا بإذنكم، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. صاحب الإذن في البيت هو الزوج، يعني هو الذي يأذن في بيته لمن شاء ويمنع من بيته من شاء، والزوجة تسمع له وتطيع في هذا، وبقدر ما أعطاه الله من سلطة في هذا المقام بقدر ما تكون مسؤوليته يوم القيامة. إن قطع أرحامها، إن حملها على تقطيع أرحامها، إن حال بينها وبين أبيها وبين أخيها وبين أمها وبين أهلها، نعم تطيعه في هذا، والتبعة كل التبعة والمسؤولية كل المسؤولية عليه. ولماذا قلنا تطيعه؟ لأن المسألة ملتبسة. لو كنا أمام حرام بين قطعي، لكن قد يكون عنده هو نظارة لبسة شايف أن هذه الزيارة تفسد عليه بيته وتخرب عليه عقل زوجته وتعمل فيه وتسوي، فالمسألة ملتبسة. وإلا لو كنا أمام حرام بين قاطع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعلى كل حال تقدير الموقف هذا متروك له، لكنه موقوف ومسؤول، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. نعم، فليعد للسؤال جوابا وللبلاء جلبابا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أني إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع تضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نفقة واجبة للزوجة، ولو كان لها ملء الأرض ذهبا وفضة، لا علاقة لفقرها وغناها باستحقاقها للنفقة في بيت الزوجية، ولثقافة غير الثقافة العلمانية اللي بتقول بمنطق المساواة أن كلا الزوجين مسؤول عن النفقة في البيت، إداية أن أحيانا الزوج بيطلب من زوجته يعني قانونا وقضاءا أمام المحاكم أنها تصرف عليه، لأن دخلها هي دخلها أكبر، يبقى هو لسه محتاج البالانس اللي يعمل التسوية دي. احنا ما فيش عندنا هذا الكلام أبدا، ده عندنا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وإذا كان هذا في المطلقات فأولى بالزوجات اللواتي لا يزلن في عصمة أزواجهن. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، لا يملكن لأنفسهن شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يتعطف قلوب أصحابه خاصة والناس عامة يعني على نسائهم، كما فعل وهو على فراش الموت: النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. نعم، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي، فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. نعم، وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي، فإني قد بلغت واعقلوا، المسلم أخو المسلم، وإن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلموا أنفسكم. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فشل. إننا نحن في يومنا هذا في مجلسنا هذا نشهد بما شهد به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد أن رسول الله قد أدى الأمانة وقد بلغ الرسالة وقد نصح للأمة وقد جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبة من يحبونه، اللهم ارزقنا محبة كل عمل يقربنا إلى حبه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نشهدك على محبته، اللهم إنا نشهدك على أننا نؤثره على آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وما ملكت أيماننا. إنها محبة نرجو بها وجهك ونطمع أن تكتب لنا بها عتقا من النار، وأن تكتب لنا بها يوم القيامة أمانا من الفزع الأكبر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.